الروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. احتفلنا النهاردة بتطيب أجساد الآباء البطاركة القديسين بابا بطرس الجولي والبابا مرقس الثامن وجسد الأنبا سربامون أبو طرحة أسقف المنوفية والجسد الرابع بتاع أحد الآباء مش عارفين اسمه حتى الآن. احنا بنعمل تطيب الأجساد دوت في عيد نياحة البابا بطرس الجولي بيبقى في شهر أبريل، والمرة الثانية في سبتمبر اللي هو ميعاد افتتاح هذه الكنيسة، لأن تم افتتاحها في 5 توت موافق 15 سبتمبر سنة 1800 تدشين الكنيسة، يعني كده مر عليها 213 سنة. هندرس النهاردة بنعمة ربنا في سلسلة دراستنا الطبيعية من سفر إشعياء النبي إصحاح 62. بيقول ربنا: من أجل صهيون لا أسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدأ، حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد. شيء عجيب جدا إن ربنا يقول أنا مش هسكت، أنا مش ههدأ، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر صهيون وأورشليم. صهيون وأورشليم هي اسم رمزي للكنيسة، فلما ربنا يبص كده من السماء يلاقي الكنيسة مضغوطة او مظلومة او مضطهدة يقول انا مش ممكن اسكت. وبرضو الاسم ده بيرمز للنفس البشرية المرتبطة بالله، يعني المستوى الشخصي على المستوى الجماعي. فلما تكون انت في حد بيضايقك بيضطهدك بيقول عليك كلام رديء بأي طريقة، يعني ربنا يقول برضو انا لا هسكت ولا ههدى غير ما اريحك. واحنا كمان مفروض نكون زي الهنا الصالح، لما نلاقي واحد محتاج حاجة او في ضيقة او بيصرخ يستنجد بينا لا نسكت ولا نهدى الا لما نريح. فكرني في قصة رعوس، ان لما تقابلت مع بوعز في الحقل ورجعت لحماتها قالت لها انت شفت مين هذا؟ قالت لها بوعز. قالت لها خلاص الرجل ده له قرابة لينا ومش هيهدى غير لما يريحك ويحللك مشكلتك. احنا احيانا بنعمل العكس، يقولوا صاحب الطلب اهوج، يعني واحد لما يكون عنده طلب يقعد يلح 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 يلح، ولما يكون الناس طالبين منه حاجة يبقى هادي. احنا عايزين العكس، نطلب طلباتنا بهدوء ونلبي طلبات الناس بحرارة. الله نفسه بيطلب مننا وصاياه بهدوء مش بيستعجل. يعني الله يطلب مننا البر ومع ذلك مش بيقول عايزه دلوقتي، مدينا عمر نقدم فيه توبة ونصلح نفسنا ونغير من طبائعنا. وفين لما الواحد يخلص قصته في الحياة ربنا ياخد الحياة على بعضيها، مش هياخدنا واحدة واحدة يقول انت يوم كذا عملت الخطيئة الفلانية، واخدنا على بعض كده انت انسان كنت عايش في سكتي او كنت رافضني. لكن لما احنا بنطلب منه على طول يكون الله سريع في الاستجابة، بس احيانا احنا مش بنفهم المواعيد والمواقيت فنستعجل افتكروا معايا الآية اللي درسناها من 3-4 أسابيع اللي بتقول في وقته أسرع به. أظن دي سهلة تتحفظ، في وقته أسرع به، يعني الوقت المناسب الله يسرع بأنه يحقق لنا أمانينا ومطالبنا واشتياقات قلوبنا. بس كل شيء له معاد. من أجل صهيون لا أسكت. الكلمة دي تعبر عن حب الله للكنيسة وللنفس البشرية. عامل زي ما يكون في بنت يعني مدللة جدا عند أبوها، بالنسبة لباباها يعني ما عندوش في الدنيا غيرها، فلو طلبت منه أي طلب لا يسكت ولا يهدأ إلا لما يريحها ويفرحها. فنحن في حضن الله كمثل بنت مدللة في بيت أبوها، ولو إن في حد في الدنيا مسها بس لا يسكت ولا يهدأ إلا لما ينتقم لها إنها بنته. فمن أجل صهيون لا أسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدأ حتى يخرج برها كضياء. يخرج بالروح يعني ايه؟ يعني الكنيسة في نظر الله كنيسة مجيدة مبررة جميلة، لكن بيحصل ان الناس يهينوا الكنيسة، مش بس اعداء الايمان، ده ممكن حد من ولاد الكنيسة يقعد ينتقد ويقول كلام يسيء للكنيسة، ولما نقول له عيب كده يقولك لا، ما احنا لازم نشهد للحق، تشهد للحق ضد امك ضد كنيستك، هو بيعتبر ده شهادة للحق. بينما الكنيسة في عين الله كنيسة بره، فربنا مش هيسكت غير لما يخرج هذا البر ويكشفه للناس ويمجد الكنيسة. وهنا يقول يخرج برها كضياء، كضياء يعني زي النور. النور مش محتاج حد يعلن عنه، مجرد الواحد مفتح وعينيه بتشوف هيشوف النور، مش لازم النور يصرخ ويقول خلي بالكم انا هنا. الا لمين؟ الانسان الاعمى. يعني ممكن حاجة تبقى منورة وكل الناس شايفين نورها، لكن في واحد اعمى مش شايف فيها عينه. مثلا الانجيل نور، الدنيا كلها تشهد لصدق الإنجيل وكرامته وسموه سموه تعاليمه، لكن في ناس عمية فمش شايفة نور الإنجيل، فينتقد الإنجيل ويهين الإنجيل ويحط الإنجيل على الأرض ويدوس عليه ويحرقه، هو مش شايف النور. العيب مش في النور، العيب في الإيه؟ العينين اللي مش شايف. فالله يخرج بر الكنيسة كضياء، ويخرج خلاصها كمصباح متقد. يخرج الخلاص معناها ايه؟ يعني يخلي نجاة، ما الخلاص يعني النجاة، نجاة الكنيسة شيء منور كمصباح يتقد. يمكن الآية دي انطبقت كتير جدا في الفترة اللي احنا عايشين فيها، مش من زمان ده قريب، لان كنيستنا القبطية ياما اتهمت من ناس غريبة وناس مننا. الغريب قال الكنائس مليانة بالاسلحة وبيعملوا في الكنيسة سحر، ولما كسرنا الكنيسة لقينا جوه في كتب سحر وحاجات غريبة. طبعا حاجات غريبة دي حاجات مكتوبة باللغة القبطية، هو شافها لان دي سحر، ولقينا ورق كتير مكتوب فيه اسامي الناس، ما اسامي الناس دي بنصلي لها، ولقينا انابيب كده فيها حاجات غريبة دي اجساد القديسين. قالوا كلام رديء عن الكنيسة. اما من المسيحيين فللأسف الشديد ناس كتير اشاعوا عن كنيستنا القبطية انها بردة متحجرة، خدمتها بقت مظهرية، بتجمعوا الناس لكن مش بيعرفوا ربنا، فيش روحانية، مفيش صدق في المشاعر، الصلوات بتاعتكم هي هي بتتغيرش، التراتيل بتاعتكم هادية وبردة، الاجتماعات بتاعتكم يسودها الكآبة والحزن والنعسان، وان بقى في كنائس تانية انتهى حماس والنشاط ويتنططوا وموسيقى صاخبة، وهي دي في نظرهم الحيوية. عندما جاءت الأحداث الأخيرة أثبتت أن كنيستنا ما فيهاش أسلحة غير أسلحة الصلاة والصيام والكتاب المقدس وقوة ربنا، وأن شعبنا اللي هما بيستهتروا بيه بيعتبروا ناس مجرد بيحضروا ومش فاهمين حاجة وبتصلوا بالإبط مش فاهمين اللي بتقولوه، لقوهم لأ دول ناس قدسين بيحبوا الموت من أجل الله، بيحبوا الكنيسة حتى لو كانت محروقة، ومش بيخافوا من الموت ومش بينتقموا من أعدائهم، بالعكس يقدموا محبة صادقة للكل بمنتهى التلقائية. يعني جايز لو وقف سيدنا البابا أو حد من الأساقفة قال لهم يا جماعة عايزين نمثل على الناس دي إن احنا حلوين وطيبين، كان هيبقى يعني مكشوف، لكن بدون ما حد يتكلم بطول الجمهورية الناس بتتفاعل بطريقة كتابية من الكتاب المقدس، تعاليم المسيح حية في قلوبهم. مين علم الناس دي؟ هل دي وليدة اللحظة ولا دي تراكمات الخدمة بتاعت سنين طويلة البابا شنودة وما قبله البابا كيرلس والبابا تودروس والأباء الأساقفة والكهنة والخدام ومدرس أحد؟ ده طلعت الحكاية ما هياش منظر، ده طلع شعب حلو يعرف ربنا بحق. فربنا قال كده أنا مش هسكت ولا ههدأ حتى يخرج بر هذه الكنيسة كضياء والعالم كله يشهد يقول إيه الأقباط دول، إيه سرهم؟ ده احنا كنا متخيلين إن التدين بتاعهم تدين مريض، تدين ظاهري، ارتباطهم بالكنيسة ارتباط مهرجان وهيصة ولعب ونشاطات خارجية ما فيش عمق روح. طلع الشباب الصغير عنده عمق روح، الأطفال الصغيرين لو تقروا الكرازة بتاعت الأسبوع اللي فات جايبين كده أطفال بيسألوهم إجابات في منتهى العمق والروحانية وبدون ما حد يلقنهم. الله أخرج بر الكنيسة كضياء وأخرج خلاصها كمصباح يتقد، عشان كده قال لها في سفر حزقيال وجملتي جدا جدا فصلحتي لمملكة، يعني تنفع يا كنيسة تبقي ملكة في مملكة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك لأنه كان كاملا ببهائي. يعني جمال الكنيسة كامل بسبب بهاء المسيح، احنا فينا ضعفات، يعني في وسط اللي انا بقوله ده ما يمنعش ان احنا عندنا ضعفات وعندنا نقائص وعندنا احتياجات وعندنا ناس ما اتخدمتش، لكن وروني كنيسة واحدة في العالم عرفت تخدم كل شعبها وكلهم بقوا قدسين داخل السماء، كل كنيسة فيها ضعف. وروني مؤسسة في الدنيا ناجحة 100%، ما لازم في نسبة. المسيح نفسه لما خدم كان في واحد من تلاميذه ما خلص لو يهوذا، هل المسيح يبقى فاشل؟ والمسيح خدم وفترك الأرض وصعد للسماء ولسه في ناس وثنيين وناس يهود وناس مش مؤمنين وناس ملحدين وناس زنا وناس مستبيحين، حدش يقدر يقول المسيح فشل في خدمته. بس هي الخدمة ان انت بتبذل كل جهدك زي ما المسيح بيقول كان يقول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس، ومن له اذن للسمع يسمع. هو بالاجبار تبذل كل طاقتك وكل جهدك وكل وقتك في خدمة شعب الله، لكن في الاخر في ناس مش هتستجيب، دي نجيبها بالعافية نكتفها عشان تبقى تعرف ربنا، مش هينفع ملهاش طعم. هو الاجبار في الروحانية مقبول؟ كانش الانسان يقبل برغبته، يبقى الروحانية ملهاش قيمة امام الله. عشان كده كمال جمال الكنيسة جاي ببهاء المسيح اللي جاي عليها. يعني معناها انت فيك نقص بس بهاء المسيح بيجملك. فترى الأمم بالركي، الأمم هنا يعني الشعوب كلها تشوف البر بتاع الكنيسة، والبر معناها أنها بلا عيب، وكل الملوك هيشوفوا مجدك، وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. ايه الاسم الجديد؟ الاسم القديم اسمها الكنيسة اليهودية، يبقى الاسم الجديد اسمه ايه؟ الكنيسة المسيحية. هو ده الاسم الجديد اللي يعطى للكنيسة. والاسم الجديد يعبر عن ميلاد جديد. يعني احنا لما يكون عندنا طفل بيتولد اول حاجة نفكر فيها من قبل ما يتولد هنسميه ايه؟ فالاسم الجديد يعبر عن ميلاد جديد، والاسم الجديد يعبر عن انتماء جديد. عشان كده احنا لما بيجي شاب يترهبن حتى لو كان اسمه اسم يعني مكتب المقدس ومسيحي يعني واضح ممكن يغير. لو اسمه بطرس ممكن يسميه ابونا مرقس ابونا موسى، اي اسم. بيتغير الاسم في الرهبنة، تغير الاسم في الكهنوت، تغير الاسم في الاسقفية. ليه؟ علشان يبدأ بداية جديدة في حياة جديدة بانتماء جديد، ويبقى أخذ اسم جديد يعينه ايه؟ فم الرب. دايما اللي بياخد قرار التسمية الأب والأم، مش كده؟ فلما يجي ربنا يدينا اسم جديد معناها ربنا بقالنا بالنسبة لنا ايه؟ هو أبونا هو أمنا، عشان كده بدينا اسم جديد. تسمينا باسم جديد يعينه فم الرب. طبعا لما يكون الكنيسة فيها مئات أو ألاف أو ملايين البشر، وكل دول واخدين اسم جديد، ما قالش أسماء جديدة، قال ايه؟ اسم جديد، معناها ده الكنيسة كلها ايه؟ كيان واحد، يعبر عن وحدانية الكنيسة. ترى الأمم بالركي وكل الملوك مجدك، وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. برضو في أشعياء قال تسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. تبقى الكنيسة مجيدة ومنورة. والاسم الجديد قال عنه معلمنا بولس إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا. حتى الاسم، وإحنا بنحب دايما في الكهنوت نعطي اسم من الكتاب المقدس أو من أسماء القديسين. عشان كده لو واحد اسمه مشترك كده ينفع أي حاجة. عمركم تسمعوا عن أبونا عصام ولا أبونا عادل ولا أبونا عماد ولا أبونا، الأسامي دي المشتركة؟ لا، لازم الأسامي تبقى فائع أو مسيحي واضح جدا علشان يبقى هو ذا الكل قد صار جديدا. ترى الأمم بالركي وكل الملوك مجدك، وتسمينا باسم جديد يعينه فم الرب. في أشعياء 62 قال يسمونهم شعبا مقدسا، ده الاسم الجديد، شعب مقدس، مفدي الرب، يعني الذين فداهم الرب. وأنت تسمين كنيسة بقى المطلوبة، عكس المطلوبة ايه؟ المتروكة. يعني كان جايز ربنا زعلان من الشعوب اللي بتعبد الأوثان فتركهم، فالنهاردة قال لهم لا، انتوا الكنيسة المطلوبة، المدينة غير المهجورة. وقال للناس اللي بيعكسوا الكنيسة، ركزوا معايا، الناس اللي ايه بيعكسوا الكنيسة، قال لهم تخلفون اسمكم لعنة لمختارية، فيميتك السيد الرب، يميت الشعب اللي بيعاكس الكنيسة، ويسمي عبيده اسما آخر اللي هو بقى القديسين والكنيسة المسيحية، وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف إلهك. خلي بالكم هنا، الكنيسة تصير إكليل جمال وهي في إيد ربنا، وتاجا ملكيا في كف الإله. مفروض التاج يتحط في الإيد ولا فوق الرأس؟ فوق الرأس. طب ليه التاج هنا والإكليل في يد الرب؟ لأن ربنا مش هيتشرف ويتمجد بالكنيس، ده هو اللي بيشرف ويمجد الكنيس. فالملك لما بيلبس التاج بيبان العظمة والأبهة والفخامة، فعايز يقول أنا مجدي لا يزداد بالكنيسة، أنا أزيد مجد الكنيسة. عشان كده تبقى الكنيسة إكليل جمال بيد الرب وتاج ملكي في كف إلهنا. وهنا بيد الرب معناها إيد الرب هي التي تعمل هذا، زي ما يقولك أنا كتبت الجواب ده بيدي، أو كتب الخطاب بيد فلان. فهنا إكليل الجمال اتعمل بيد الرب، هو اللي عمل جمال للكنيسة. واليد والكف بيدلوا أيضا على إن أنا في حضن ربنا. انت عارفين لما يقولك الموضوع ده خرج من ايدي، خرج من ايدي يعني ايه؟ مبقاش ليا حكم عليه ولا سلطان ولا سيطرة. طب امتى بقى يكون الكنيسة اكليل جمال؟ لو كانت في ايد ربنا. امتى الكنيسة تبقى تاج ملكي؟ لو كانت في كف الهنا. تقول لي هو ممكن يحصل في يوم من الايام ان الكنيسة ما تبقاش في ايد ربنا؟ تعرفين امتى؟ لما يكون في كنيسة من الكنائس ماشية بهواها، ماشية بدماغها مش بالإنجيل، تخترع إيمانيات، مش ماشية زي الآباء، فتخرج من إيد ربنا، تبقى لا إكليل جمال ولا تاج ملكي، وتلاقيها الكنيسة لأنها فقدت جمالها الإلهي تبتدي تعمل حاجات تعويضية بقى، نجمل خدمتنا، نكتر الهدايا، نعمل حاجات إغرائية، رحلات لأماكن فخمة جدا بفلوس قليلة، إغراءات للناس، أصل ما فيش الجمال الإلهي. بينما الجمال الإلهي تلاقي كنيسة محروقة والناس واقفة تصلي فيها وليها طعم جميل. بيحصل ولا ما يحصلش؟ كهف ندخل نصلي فيه قداس نحس ان احنا في السماء. مش شرط المباني الضخمة ولا الامكانيات الرائعة ولا الدعم المالي ولا اي حاجة، حاجات دي بتاعت واحد مفلس روحية يبتدي يلجأ للاغراءات المادية. عندما تكون الكنيسة بيد الرب تصير اكليل جمال، حتى لو كانت الكنيسة مزود بهاية. قال ايه رأيكم؟ مش المسيح لما اتولد في مزوة بقى المكان ده اكليل جمال؟ حتى لو كانت الكنيسة جبل الجلجسة، يعني اللي يروح هناك هيموت هيتصلب، هي اكليل جمال. حتى لو كانت الكنيسة لابسة اكليل شوك، اكليل الشوك اللي فوق راس المسيح ده اكليل جمال وتاج ملكي. حتى لو كانت الكنيسة مضغوطة ومضطهدة ومهانة والناس بتتكلم عنها كلام رديء، صارت إكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف إلهي. مقاييس الجمال عند ربنا غير عند الناس، ومقاييس المجد عند ربنا غير الناس. أنا النهاردة لما أحب أرسم كاهن أفتخر بيه، ممكن أروح لواحد معاه دكتوراه أقول له ممكن تيجي تتكرس الكهنوت، يقول لي أنا مستاهلش، أقول له لا تعالى بس أقعد أفتخر قدام الناس إن إحنا عندنا الكاهن معاه دكتوراه، حاجة كده فخمة. المسيح عنده مقاييس غير كده. راح جاب مين؟ صيادين السمك والبسطاء، ومش خلاهم كهنة، خلاهم رؤساء كهنة، أسس بيهم الكنيسة. إيه المجد اللي في بطرس؟ قال له ليس لي ذهب ولا فضة، بس قدر يقوم المقعد. فمقاييس المجد عندنا غير عند ربنا خالص. طبعا دي مش معناها ان اللي متعلم واللي عنده شهادة وحش، بالعكس، عندما يسلب باتضاع وانسحاق ويخدم اقدام الناس يصير في مجد بتاع الاباء الرسل. لكن لما يكون راس ماله في الحياة وفي الخدمة انه متعلم وانه وانه وناسي ربنا والنعمة والروح القدس، أي ما فيش أي نوع من المسحة الجمال، أنت نفسك تحس أنه بيتقالت علينا ومش حاسس بينا. تقول يا فرحتنا جبتولنا واحد كبير وعظيم ومتعلم، بس احنا حتى مش فاهمين الوعظ اللي بيقوله، لأنه بيتكلم بمستوى عالي جدا بيحتقرنا. إذا مجد المسيح شيء ومجد العالم شيء، مجد الكنيسة من مجد المسيح. مجد المسيح في الصليب، لو تفتكروا أيام رسامة البابا، أنا شرحت طقس الرسامة في قنوات فضائية ليلة الرسامة، وقلت لهم البابا بياخدوه من مقر الباباوي لغاية باب الكنيسة بلحن إيه؟ فلوبي مينوس بتاع حد الزعف. المسيح داخل أورشن، أول ما يفتح الباب ياخدوه من باب الكنيسة للهيكل بلحن أومنو جنيس بتاع الجمعة العظيمة. المسيح راح يتصلب، يقعدوه على كرسي بسيط مثل لما المسيح كان قاعد قدام بيلاطس بيتحاكم، بيبقى قاعد مدلدل راسه كده بيتحاكم، هيتقتل هيتصلب. وبعدين يلبسوه الملابس كأنهم بيكتفوه، وبعدين يلبسوه التاج كأنهم بيحطوا في دماغه إكليل الشوك، لأن التاج ده مش ملك، مش هيبقى يسود على الناس، ده هيخدم احتياجات الناس، يبقى تحت رجليهم. بعدين ياخدوا له الكرسي، يعني واخدينه للصليب، وهيقعد مصلوب من ساعة ما يجلس على الكرسي لغاية ما يستريح في أحضان القديسين. احنا شفنا بعينينا البابا شنو ده، مصلوب 40 سنة. اللحظة الوحيدة التي قام فيها من الموت هي لحظة ما احنا قلنا البابا تنيح، ساعتها اللحظة الوحيدة التي استرح فيها من أتعاب الصليب. هو ده إكليل الجمال، مش تاج وملابس وفخامة. إكليل الجمال هو خدمة احتياجات الناس تحت رجليهم. تكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف إلهك. يقول في سفر زكريا يخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه، بصفتهم قطيع شعب، بل كحجارة التاج مرفوعة على أرضه. حجارة التاج، إيه حجارة التاج دي؟ وفي تاج من الحجارة، يبدو بقى إيه الحجارة دي، رجم ولا هيحصل لنا إيه؟ هو ده مجد الكنيسة. لا يقال بعد لك مهجورة. المرأة المهجورة هي التي تزوجت وزوجها تركها، سابها ولا سأل فيها، خلاص هنصطلح. يعني العريس السماوي بيقول للعروسة كنيسة هنصطلح، مش لابن مهجور. ولو قال بعد الأرضك موحشة، الأرض الموحشة هي الأرض اللي عايزة تصلاح. تخيل واحد يملك أرض زراعية يزرعها كل سنة، طلع إنتاج حلو، حصل ظروف إن هو اضطر يسيب بلده ويسافر ومحدش يهتم بالأرض، فبقت موحشة، جت فيها الديابة تسكن، والأرض نفسها نشفت وطبلت ونبت فيها نباتات برية شوكية ضارة، بقت موحشة. أول ما يرجع لها يعمل إيه؟ ينظفها ويزرعها من جديد. لا يقال بعد الأرضك موحشة بل تدعين حفصيبة. كلمة حفصيبة كلمة عبرية معناها مسرتي بها، أنا فرحان بيكي. اتقالت في تسبحة الملائكة عند ميلاد المسيح، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام ايه بالناس المسرة، يعني الله مسرور بالناس، صاروا حفصيبة مسرتي بها. وأرضك تدعى بعولة، بعولة كلمة عبرية معناها ذات بعل، لها زوج متزوجة. هو هنا قال بقى التفسير، لأن الرب يسر بك عشان كده اسمك حفصيبة، وأرضك تصير ذات بعل عشان كده اسمها بعولة. يقول معلمنا بطرس في رسالته للأمم، الذين قبلا لم تكونوا شعبا أما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين أما الآن فمرحومون. ربنا بيدخل في عهد جديد، عشان كده لا يقال بعد لك مهجورة ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يسر بك وأرضك تصير ذات بعل. في أشعياء يقول، قالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسياني. إحساس يجي أحيانا للنفس البشرية أن ربنا نسيني سبني. ربنا يقول كامرأة مهجورة محزونة الروح دعاك الرب، أنت قاعدة زعلانة بدعوك، كزوجة صبا إذا رزلت قال إلهك. طب ليه يا رب ستيني؟ قال له حيظة تركتك ومراحم عظيمة سأجمعك. خدناها الآية جميلة، يعني له حيظة يعني جزء من لحظة، كل الترك السنين دي لحظة بالنسبة للمجد اللي مستنيه، بالنسبة للأبدية اللي هنعيش فيها في حضن المسيح. عشان كده الأرض التي تدعى بعولة والكنيسة التي تدعى حفصيبة، خليكوا فاكرين الكلمات الكتابية، حفصيبة يعني ايه؟ مسرتي بها، وبعولة ذات بعل أو متزوجة. يقول لها أشعياء في 54، ترنمي أيتها العاقر التي لم تلد، خلاص أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض، لأن بني المستوحشة اللي هي مهجورة وجوزها سيبها أكثر من بني ذات البعل قال الرب. أبناء الكنيسة اللي من أصل وثني، اللي كانت مستوحشة، كانت ملهاش إله، صاروا أكثر من الكنيسة اللي أصلها يهودي، لأنهم كان لهم ارتباط بالله، كانت ذات بعل. لكن دي الكنيسة الأممية كانش ليها إله. النهاردة لما تعدوا القديسين اللي هم في العصر المسيحي وتقارنوهم بالقديسين بتوع العهد القديم، هتلاقي دول أكتر من دول. الآية اتحققت. كلمة حفصيبة جت مرة تاني في ملوك الثاني إصحاح 21، كان منسى ابن 12 سنة حين ملك، ملك 55 سنة في أورشليم، واسم أمه حفصيبة. يعني إذا الكلمة كانت مستخدمة حتى في تسمية الناس، بمعنى أن ربنا مسرور بيك. لأنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. كلمة يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك بيبين نمرة واحد، وحدانية الكنيسة، كلنا أولادنا أولاد الكنيسة بقينا شاب يتزوج الكنيسة. حاجة تانية، هنا الزواج مش بالمعنى الجسداني، حدش بيتجوز أمه، لكن بمعنى الاتحاد والارتباط والالتصاق، وان احنا بقينا في عهد ابدي مع كنيستنا، فبقينا في ارتباط روحي جميل، نتعلق بالكنيسة، احنا ابناء الله، الكنيسة امنا، وهي بالنسبة لنا العروسة الجميلة اللي احنا بنلتصق بيها. ولما يتكلم عن ان الشاب يتزوج عذراء هي الكنيسة، هنا بيعبر عن ديمومة شباب الكنيسة. الكنيسة دائما في حالة شباب. عمركم شفت واحد عمرها 2000 سنة ولسه بالحيوية والنشاط والشباب اللي احنا فيه ده؟ كنيسة ولود متجددة، مليانة أباء، مليانة قديسين، مليانة شعب بيعرف ربنا، ما بتقدمش، ما مش بتعجز، مش بتمرض، ودائما فيها قوتها من نعمة ربنا اللي فيها. عشان كده الكنيسة لا يلحق بها شيخوخة ولا يصيبها ضعف. يوم ما بيحصل ضعف بسرعة ربنا يعمل تصحيح. جوه جسم الإنسان في حاجة في الطب يسموها أوتو كوركشن. أوتو يعني إيه؟ من نفسه. كوركشن يعني تصليح. ده في بعض الأجهزة اللي بنستخدمها فيها أوتو كوركشن، يعني جهاز يهنج فتلعمل فيه إيه؟ فواحد من الشباب الصغيرين يقول لك بص اقفله خالص وولعه من جديد. تقفله وتشتغل، اشتغل. لما انت قفلته خالص وبدا يحمل من جديد صلح نفسه. اوتو كوركشن. ربنا عامل كده في جسم الانسان. ولو ما فيش الحاجه دي كان زماننا مرضنا بمليون مرض. اهو في الكنيسه كده، اي ضعف يصيب الكنيسه على طول ربنا يروح مصلحه. تظل باستمرار جديده، وتظل باستمرار شباب وجميله ولا يصيبها الكبر. عشان كده يقول فابتهج باورشليم وافرح بشعبي، ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. كنيسه جميله فرحانه. وكلمه كما يتزوج الشاب عذراء، الكنيسة أم وعذراء، تيجي ازاي دي؟ زي مين؟ عذراء مريم أم وعذراء. والتعبير ده استخدمه معلمنا بولس لما قال لشعب كورنثوس إني أغار عليكم غيرة الله. الغيرة دي بتاعت الزوج لما يغير على زوجته. لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، اللي هي الكنيسة. بولس الرسول بيقدم عروسة للمسيح عذراء عفيفة، هي مين؟ هي الكنيسة. فتظل أم لينا وهي عذراء. إنه الميلاد البتولي. إحنا كلنا مولودين من المعمودية والكنيسة عذراء. والمسيح اتولد من العذراء مريم وهي عذراء. وممكن يكون لكم أب في الكنيسة، كلنا بنقول له يا أبونا، بنبوس إيده، نحترمه كأب، وهو ما خلفكمش. وممكن يكون الأب ده أصلا أب راهب في البتولية، له أولاد كثيرين جدا ونفسه عذراوية وهو بتول. وأم في الدير كلنا بنقول تمار أو أمنا وهي عذراء. جميل جدا أن الكتاب المقدس يعلمنا أن هناك بنوة روحية. عشان الناس اللي يقولك ليه تقولوا للكاهن يا أبونا، ده الكتاب المقدس نفسه بيعلمنا أن يكون هناك بنوة روحية غير جسدية. والجزء الثاني من الآية كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك، يعبر عن قد ايه الكنيسة دايما فرحانة. العريس يفرح بعروسه. تقعد البنت عروسة قد ايه يعني لما تتجوز؟ سنة؟ شهر؟ يعني خلاص بقى لغاية ما تخلف. لكن مين تقعد عروسة على طول؟ دي الكنيسة. فهي في حالة عرس دائم، فرح لا ينقطع. وتظل محبوبة ومرغوبة من إلهنا الصالح ومن أولادها طول العمر. عرس الكنيسة لا يخضع للزمان، وخصوصا ان احنا العرس ده يستمر كمان فين؟ في السماء. كنيسة فرحان. عشان كده قال آية جميلة بقى لازم تحفظوها، 6-7: على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا، لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام، يا ذاكر الرب لا تسكت. والآية 7 تقول ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. نفسي نحفظ الآيتين دول. أسوار أورشليم هي أسوار الكنيسة، والحراس هم الآباء الذين يخدمون خدمة الرب، واللي مش بيسكتوا كل النهار وكل الليل على الدوام هم الآباء الرهبان اللي انتوا تبقوا نايمين وهم بيصلوا لكم. نشكر الله أديرتنا عمرانة بالآباء الأنقياء الأتقياء وبروح الصلاة التي لا تنقطع، والألالي اللي مش بيبطل يخرج منها نور الصلاة. هم دول الحراس. صدقوني لولا هذه النفوس الأمينة المنحنية أمام الله ليل نهار ما كنا نعرف نعيش ساعة واحدة في هذه البلد. في ناس بتبذل جهد في الصلاة من أجلكم. هم دول الحراس، لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. ويقول يا ذاكر الرب لا تسكتوا. ذاكر الرب اللي هو بيصلي، ما تسكتوش ما تبطلوش صلاة. هؤلاء الحراس ربنا قال كده لحزقيال: يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل. تحرس رقيبا، مش بتراقبهم، بتراقب ليهم. يعني في فرق ان يعينونا عسكري على باب الكنيسة عشان يراقبنا احنا مدخلين ايه ومطلعين ايه، وان هم يحطوا عسكري عشان يراقب الامن بتاع الكنيسة، يشوف حد جاي بسلاح ولا حاجة يبلغ. فهنا رقيبا مش على شعب الله، ده رقيب لشعب الله. اسمع الكلمة من فمي وانذرهم من قبل، انذرهم اللي هم في عدو جاي، في خطية مقربة، انذرهم. وقال له تاني: وانت يا ابن آدم فقد جعلتك رقيبا لبيت اسرائيل فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي من الخطر جاي عليهم. وبولس الرسول يقول كلام جميل: اسهروا، بيقول للأسقف اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد. أنذر هنا بمعنى إيه؟ أقول له خلي بالك الحاجة دي غلط، ضيعها. وهو بينذره بيبكي عليه، مش بينذره بروح الكبرياء والتسلط، ده بيبكي عليه. وصموئيل قال كلمة جميلة للشعب، قال: أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم، بل أعلمكم الطريق الصالح المستقيم. اعتبر صموئيل النبي لو هو بطل يصلي من أجل الشعب تبقى خطية، حاش لي أن أخطئ إلى الرب وأبطل صلاة، وإن أنا أعلمكم الطريق الصالح المستقيم. هم دول الحراس إذا أقامهم الرب على أسوار أورشليم، لا يسكتون كل النهار وكل الليل. ممكن نفهمها على إن لا يسكتوا عن الصلاة، ونفهمها كمان ما يسكتوش عن الإنذار. يقول لشعب الله لازم تتوبوا، لازم تعرف ربنا، لازم تبطلوا الشر والخطيئة إلى آخر. لكن كمان كلمة يا ذاكر الرب لا تسكت واضح ان هي تخص الصلاة، ولا تدعوه يسكت، ما تخلوش ربنا يسكت. لاحظوا ان احنا اول آية ربنا قال انا مش هسكت. هشبهها لكم زي ايه؟ تخيلوا ان احنا في الكنيسة جالنا واحد من المسؤولين يعيد علينا ولا يجاملنا ولا يقول اي كلمة. فقلنا له بص، بما ان حضرتك جيت احنا عندنا المشكلة الفلانية دي مش عايزة تتحل. قال انا مش ههدى غير لما احلها لكم. خدنا وعد. فبعد ما يمشي نقول لحد من المسؤولين بص بقى اطرق على الحديد وهو ساخن، ما تقعدش ساكت، اقعد لح لح لح، ما تخليهوش يسكت زي ما وعدنا انه هينفذ طلباتنا ويحل مشاكلنا، اقعد لح عليه لحسن الموضوع يبرد وهو ينسى. ففي اول الاصحاح ربنا قال انا مش هسكت ولا ههدأ. هنا بقى في الحتة دي ربنا نفسه بيقول للناس اللي بتصلي ما تسكتوش، اقعدوا لحوا علي. عارفين الآية بتقول من جهة بنية أوصوني، يعني اتكلموا معايا بخصوص أولادي. لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت أورشليم بدل ما هي ملألأة، ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. يعني ايه تبقى الكنيسة تسبيحة في الأرض؟ يعني التسبيحة دي معناها حاجة نغم، حاجة جمال، لما الواحد يسمع مزيكا حلوة يتشد ويعايز يسمع ويقول ايه الجمال ده. عندما تمر الكنيسة في الأرض الناس تسمع موسيقى، حياة الكنيسة تصريحاتها تصرفاتها انطلاقاتها خدمتها هي تسبيحة في الأرض. ويقول أشعياء 61 كما أن الأرض تخرج نباتها وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم. يقول صفونيا من عبر أنهار كوش، أنهار كوش دي اللي هي جاية من الحبشة، كوش دي الحبشة والسودان، المتضرعون إلي. تخيل بقى بطول النهر ناس واقفين يكلموا مع ربنا يتضرعوا إليه، متبددية يقدمون تقدمتي. المنظر المصوف في صفونيا دوت نهر كوش ده اللي هو النيل، وصفه الرحالة اللي جم في قرون بتاعة ازدهار الرهبنة. قالوا تركب المركبة بتاعة النيل دي وانت ماشي من عندنا هنا في القاهرة لغاية أسوان تسمع صوت الألحان على جانبي النيل طول الليل وطول النهار، رهبان في كل حته. حلف الرب بيمينه وبذراع عزته قائلا إني لأدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك وليشرب بنو الغرباء خمرك التي تعبت فيها. يمين الرب يعني قوته، مش بيقول يمين الرب صنع القوة؟ وزراع الرب هو المسيح. حلف الرب معناها وعد، مش هيحصل حاجة تاني تضركم. لا أدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك معناها قبل كده كان الناس يتعبوا ويعملوا الزرع بتاعهم وأول ما ينبت ويطلع ويحصد يجي الأعداء ياخده، فقال مش هيحصل، مش هيحصل بعد كده أن تعبك يروح حضر، اي حاجة تعبت فيها انت تستفيد منها. يقول في سفر تثنية لو كنت هتجلس تسمع كلام ربنا يذبح ثورك امام عينيك ولا تأكل منه، يغتصب حمارك من امام وجهك ولا يرجع اليك، اسرقوه، تدفع غنمك الى اعدائك وليس لك مخلص، ما انت مش محتمي في ربنا. يسلم بنوك وبناتك لشعب آخر وعيناك تنظران إليهم طول النهار، شايفهم من بعيد بيستعبدوهم مش عارف تعمل حاجة، فتكلان عينيك تكل من المنظر وليس في يدك طائلة مش عارف تعمل حاجة، ما باليد حيل. ثمر أرضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرفه، فلا تكون إلا مظلوما ومسحوقا كل الأيام. ده امتى؟ لما يكون الواحد ماشي غلط، لكن تمشي في مخافة الله يقولك خلاص مش هيحصل ان قمحك يتاخد منك. طبعا قمح معناها مجهودك وتعبك وشقاك. آية 9 بل يأكله الذين جنوه، اللي بيجني هو اللي بيحصل، ويسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. يعني هيبقى احنا نتمتع بنعمة ربنا وخيراته في بيته وفي كنيسته وفي ديار قدس. في تثنية يقول تأكل أمام الرب إلهك، يعني تبقى عايش متمتع وسعيد تحتفل في المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيه اللي هو الهيكل. عشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك لكي تتعلم أن تتقي الرب إلهك كل الأيام. يعني من ضمن الخيرات أن ربنا يخليك تأكل وانت مبسوط وأولادك في حضنك. وانفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك، في البقر والغنم والخمر والمسكر، كل ما تطلب منك نفسك كل هناك أمام الرب إلهك وافرح أنت وبيتك. يعبر عن الأعياد، وتفرح أمام الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي الذي في أبوابك. كان اللاويين ما لهمش أرض يملكوها، فالشعب بيأكلهم، يديله من نصيب من اللي هو بيأكله هو أولاده. اللاوي يديله اللي هو زي الكهنة والشمامسة المكرسين والغريب واليتيم والأرملة الذين في وسطك في المكان الذي يختار رب لهك لحل اسمه فيه. وتفرح في عيدك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي والغريب الآخر. إذا الإنسان لما يعيش من خافة الله ربنا يوسع عليه ويفرحه والدنيا تبقى مليئة بالخير. واحد يمشي معوج تلاقي تعبك كله راح بلا معنى، وحاجة مؤسفة جدا الواحد لما يلاقي كده عنده 60-70 سنة وقاعد باصص يقول أنا عملت إيه في الدنيا، كل اللي عملته تهدد ولا استفدت حاجة، قعدت أشقش عشان عيالي وعيالي نسيوني ورفضوني وطلعوا مش كويسين، استفدنا ايه؟ ناقص ايتين نقولهم بسرعة. اعبروا بالابواب. اعبروا بالابواب عاملة زي الافتقاد، خبط على كل باب قول لهم تعالوا يلا نروح مع بعض، هيئوا طريق الشعب، قول لهم يا ناس ربنا موجود وجاي، في احتفال، في صلاة، في قداس، في توبة، تعالوا، في صيام. أعدوا السبيل، السبيل يعني الطريق قدام ربنا. نقوه من الحجارة، الحجارة اللي هي حاجات توقع الناس، يعني اللي عايز يمشي في طريق سليم ينقوه من الحجارة، فشيلوا الحجارة دي اللي هي العثرات، ارفعوا الراية للشعب. راية معناها مش هنتوه، هنمشي وراها، وراها بتاعتنا هي ايه؟ الصليب. صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، هو ده. وفي أصحاح 57 أعدوا هيئوا الطريق، ارفعوا المعثرة من طريق الشعب، أي حاجة توقعنا ابعدها بعيد عشان نمشي صح. وفي أشعياء 11 يقول وارفع راية للأمم للصليب، ويجمع من في إسرائيل ويضم وشتت يهوذا من أربعة أطراف الأرض. آخر آية بقى، هوذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيون هوذا مخلصك آتي، ها أجرته معه وجزاؤه أمامه. ربنا جاي هيدينا الأجرة ويخلصنا ويجازي كل إنسان حسب أعماله، اللي تعب يديله مكافئته واللي أتعبنا يديله عقوبته. هوذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيون هوذا مخلصك آتي. ويقول في زكريا ابتهج جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك. الآية اللي هي اتحققت لمحد الزعب، هو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. ويقول في أشعياء هوذا السيد الرب بقوة يأتي وزراعه تحكم له، هوذا أجرته معه وعملته قدامه. ويقول لنا في سفر الرؤيا ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. لأن في ناس يقولوا الإيمان فقط، الإيمان بدون أعمال إيه؟ ميت. ويسمونهم شعبا مقدسا، انتوا اسمكم بالشعب المقدس، مفدي الرب اللي ربنا فداه. وأنت الآية دي الأخيرة اللي هي جت قبل كده تسمين المطلوبة المدينة غير المهجورة، لقد افتقد الله كنيسته، افتقد شعبه ورجعهم تاني لحضنه لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.